والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وآله الطاهرين. مقدمة صغيرة هي تحية في هذا المجلس المبارك، وإن شاء الله الذين يحسبون الوقت لا يسجلونها من الوقت المقرر. من كربلاء انطلق موكب النور، شهداء تحملهم سبايا، راياتهم رؤوسهم، يتقدمهم رأس ابن رحمة الله للعالمين، محمول في كفين مقطوعتين، وصل الرأس قبل الجسد إلى ساحة القيامة قبل يوم الحساب. وضع الرأس في حضن أمه فاطمة، ينتظرون الأمة التي تهيأت وتعبأت وأعدت واستعدت وأسرجت وألجمت وقتلت وظلمت، وينتظرون الأمة التي سمعت بذلك فرضيت به. أبرأ إلى الله وإليكم يا سادتي من أعدائكم، أنا موال لمن والاكم ومعاد لمن عاداكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في الآخرة ويرزقنا شفاعة محمد وأهل محمد. موكب لم يمل الطريق ولم يتعبه المسير، كلما مر على زمن التحق به جيل بعد جيل، شهيد تلو شهيد، سادة وقادة وأبطال. هذا تحمله أمه، وذاك يحمله أبوه، وآخر يحمله ولده، وآخر يحمله أخوه، وآخر تحمله ابنته، وآخر تحمله زوجته، وشهيد يحمله شهيد. أم تحمل شهيدا، وأخرى تحمل شهيدين، وثالثة تحمل شهداء الثلاثة والثلاثة كل أولادها وكل أبطالها. سار الموكب من كربلاء والغاية القدس، وبعد لما يصل القدس الراية الغاية، سار الله حجة الله، والمسافة بين الركب والقدس مسافة الصبح، أليس الصبح بقريب إن شاء الله؟ بداية هلا بدنا نبلش يسجل الوقت، يسجل الوقت. بداية قبل أن أدخل في الموضوع الذي أنا في بصدده، أعتذر إليكم، أعتذر إلى الآباء، إلى الأمهات، أعتذر إلى الأبناء والبنات، خصوصاً عوائل الشهداء. إذا كان حديثي الليلة سيفتح لكم نافذة الذكريات أو يطرق باب الحزن والألم أو يفتح صفحة في كتاب العمل، التقصير أو الإهمال أو الأخطاء أو الإساءات، لأنني ما أنا بصدده في كربلاء وفي هذه الليلة بالذات هو مشهد من مشاهد من المشاهد العظيمة والجميلة التي ارتسمت صورها في سماء الوجود الكوني، مشهد أذهلنا وأذهل الإنسانية. في قسم من هذا المشهد الموقف مألوف ولكن مستواه غير معروف، والقسم الآخر من المشهد غير مألوف، غير مألوف ولا معروف. في القسم الأول من المشهد رجال وأبطال هيئوا، هيئوا واستعدوا بقوتهم، برجولتهم، ببطولتهم، ببأسهم، بشدتهم، بشجاعتهم أن يواجهوا الامتحان الصعب والاختبار النهائي في الدنيا. واجهوا أصعب الاختبارات وقاتلوا وقتلوا، هذا معروف عند الرجال ومألوف عند الرجال. لكن مستوى هذا الحب، هذا العطاء، هذا الوفاء، هذه التضحية وصلت إلى أعلى مستواها فهو غير مألوف. وأما القسم الثاني وهو أننا أمام أم في كربلاء وأمام أخت في كربلاء وأمام ابنة في كربلاء. نحن أمام إنسانة هيئت وعجنت بالعطف والحب والرحمة والحنان، وأحياناً قد يقال الضعف. نحن أمام أم وأخت وابنة، مستوى تعلقها بأولادها ليس له حدود، مستوى حرصها على أولادها ليس له حدود، مستوى تعلق الأخت بأخيها ليس له حدود، ومستوى تعلق الابنة بأبيها ليس له حدود. مع ذلك ما وجدناه في كربلاء في عالم النساء، في عالم المرأة، مشهد لا نظير له في تاريخ الإنسانية، لا نظير له في تاريخ الإنسانية. ولم يبحثه لا مركز للدراسات الاجتماعية ولا النفسية ولا الأخلاقية ولا العسكرية ولا العربية. نحن أمام امرأة أو نساء في كربلاء لم يصبروا على المصيبة بعد حدوثها، وإنما كانوا في قلب المصيبة. إذا كانت مصيبة كربلاء إذا كانت مصيبة فهم جزء من موضوع المصيبة، وإذا كانت كربلاء كرامة فهم من صناع كرامة كربلاء. المرأة هناك لم يأتي أحد، بكنت انتبهوا لي يا أخوات، لم يأتي أحد ليعلمها دروس الصبر على المصيبة، ولم يأتي أحد ليعلمها دروس الثبات والعزم والإرادة بعد المأساة والمعاناة، ولم يأتي أحد ليهون عليها أحزانها وآلامها. بل الملفت في هذا التاريخ الإنساني أننا أمام أخت قدمت لأخيها جواد المنية، نحن أمام ابنة أعطت لأبيها سلاح الحرب، نحن أمام أم ودعت ولدها للحرب، نحن أمام عجوز قالت لولدها والله لا أرضى عنك حتى أراك شهيدا بين يدي أبي عبد الله. نحن أمام امرأة قالت لولدها إنني أريد أن أواسي فاطمة يوم القيامة وأكون إلى جنبها، أواسيها بولدها بأولادها بكل من كان معه. نحن أمام امرأة من هذا النوع، وهذا يدعونا إلى سؤال كبير وكبير جدا: هل زينب التي قالت اللهم تقبل منا هذا القربان قد ألغت من داخلها أمومتها أخوتها. هل بنات الحسين عليه السلام ألغوا بنوتهم؟ هل إخوته أخواته ألغوا أخوتهم؟ هل الأم التي دفعت أولادها للحرب ألغوا أمومتهم تجاه أولادهم وألغوا تعلقهم بأولادهم؟ هل داسوا على عواطفهم على مشاعرهم؟ هل جمدوا عواطفهم؟ ما الذي حصل في كربلاء على هذا الصعيد؟ هذا المدخل الذي دفعني إلى أن أتحدث من كربلاء عن الأمومة. الأمومة وهو بحث كثرت مداخله والذي يخطئ الدخول يشعر بأنه يخرج سريعا من الباب الثاني. كان صعب أن أحدد مدخل هذا الموضوع، لكن الله سبحانه وتعالى وفق أن أختار المدخل التالي، وهو حديث قدسي يقول إن الله سبحانه وتعالى عنده، هو تصويري هو رمزي، رحمته 100 وأنزل على الناس من رحمته جزءا واحدا وبقي له 99. أولا أنا لا أدري إذا كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو رحمة للعالمين هو من الجزء أو من 99. أنا ما بعرف هو من الجزء أو من 99، لكن أنا أعرف شيء آخر، أن الرحمة الإلهية وزعت على الأنبياء والرسل والأولياء ووزعت على المؤمنين ووزعت بين المرأة والرجل، يعني بين الأم والأب، ووزعت بين الأم والأولاد والأب والأولاد، ووزعت بين الأولاد أنفسهم، ووزعت بين الإخوة والأخوات والأرحام، ووزعت بين الناس عموما. حينما تحدث عن الأنبياء والأولياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وحينما تحدث عن الأب والأم جعل بينكم مودة ورحمة، وحينما تحدث عن المؤمنين قال رحماء بينهم أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين رحماء بينهم، وحينما تحدث عن عموم الناس قال تراحموا. لكن يهمني أن أحدد، ولو كان هذا الأمر له بحث لحاله، لكن بهمني إنكم تعرفوا شيء، أن الرحمة بالنسبة للأنبياء والأولياء لها معنى خاص، لأن التكليف والمسؤولية بالنسبة للأنبياء والأولياء في شغلتين عندهم، شغلتين: إقامة العدل يعني إقامة السلطة ورحمة للعالمين. لكن السلطة والرحمة موجودتان في واحد، هو النبي، هو الرسول، بس بواحد غير موزعة بينه وبين آخر. هو الحاكم، هو السلطان، هو الولي، هو العادل، هو المطلوب أن يقيم العدل، وهو الرحمة للعالمين. اثنين، أن نسبة الرحمة من العدالة، بتقديري نسبة الرحمة من العدالة هي نسبة 90 إلى 10. الرحمة في الإسلام، في النظام الإسلامي، هي نسبة 90%، ونسبة العدالة هي 10%. 10، لأن الناس يتعاطون، علاقات الناس فيما بينهم على ضوء مبادئ الإسلام وإيمان الإسلام وأخلاق الإسلام. الناس علاقاتهم فيما بينهم كمسلمين وكمؤمنين محكومة بالرحمة والحب والعطف والتراحم أكثر مما هي محكومة بالعدالة والقوانين. هذا رقي في الإسلام، رقي في الإسلام. النسبة التي يذهب الإنسان فيها إلى العدالة هي نسبة 10%، وأما نسبة الأمور التي تحل في داخل المجتمع الإسلامي بالأخلاق والقيم والحب والعطف والرأفة والرحمة هي نسبة 90%. أما في موضوع الأسرة ليس الأمر كذلك. في الأسرة لم يعطى الأب السلطة والرحمة لوحده، والأم لم تعطى الرحمة والسلطة لوحدها، وإنما الرحمة في الأسرة وزعت ما بين الأب والأم، السلطة وزعت بين الأب والأم، والرحمة وزعت بين الأب والأم، لكن بفوارق نسبية معينة. فالأب عنده سلطة الرحمة، والأم عندها رحمة السلطة. الأب عنده سلطة الرحمة، الأب غير مجرد من الرحمة، مش مجرد من الرحمة والعطف والحب والحنان، لكنه سلطة، لكنه حماية، لكنه قوة، لكنه إدارة، لكنه حزم. لكن الأم أصلها رحمة، أصلها رحمة، كيانها رحمة، كيانها حب، وكيانها عطف، وكيانها حنان، وكيانها رأفة، وأيضا غير مجردة من السلطة، لكن رحمتها رحمة سلطة، والأب سلطته سلطة رحمة. هذا الكيان، الوجود الذي اسمه الأم، في المعنى العقائدي الدقيق هيئت هذه الإنسانة وأعطيت ووهبت عناصر من الطاقة الروحية والعاطفية ومن المشاعر، الأحاسيس، من طاقة التحمل، من طاقة الصبر، من طاقة طاقة تحمل التعب والألم والحزن إلى حد يستطيع أن يقول فيه الإنسان إننا أمام إنسان هي مجرد قلب وروح، هي قلب بدون جسد، هي جسد ذاب في قلبها، هي جسد ذاب في روحها. حينما نتحدث عن الأم لا نرى جسد، وإنما نرى حباً وقلباً. ما أبهى الإنسان التي هي مجرد قلب وحب وأم، وما أقبح الإنسان التي ذاب قلبها في جسدها فلا نرى منها إلا الجسد، لا نرى منها إلا هذه المادة، الصورة الخارجية التي لا قيمة لها. ما أقبح المرأة التي لا ترى في نفسها إلا جسدها، ما أقبح المرأة التي ترى قيمتها في الوجود ليس بقلبها ولا بروحها ولا بأمومتها، وإنما بهذا الجسد الفاني الذي لا قيمة له. ما أقبح المرأة التي هي جسد بدون قلب، بدون حب، بدون أم، بدون أم. نسبة الأم في الكون من النساء هي النسبة العالية، وحتى البنت هي أم، هي أم. تعاطي البنت مع والديها فيه أمومة، تعاطي الأخت مع أسرتها فيه أمومة، وحتى تعاطي الزوجة مع زوجها وبيتها فيه أمومة، فيه أمومة. وتعاطي الأم مع أولادها طبعا فيه أمومة، أمومة. ولذلك ما أجمل أن تتحول الأم أو تتحول البنت إلى أم أبيها، إلى أم أبيها. ألم تكن الزهراء أم أبيها؟ هي أم أبيها. هذه القيمة المقدسة الطاهرة الشريفة لهذا الوجود الإنساني الذي اسمه الأم. ألم تكن زينب الذي يدقق في تفاصيل سلوك زينب عليه السلام مع الحسين في كربلاء لا يستطيع أن يقول إلا أن زينب هي أم الحسين في كربلاء. هذا الوجود هو قيمة إلهية بذاته، هو ضوء بذاته، هو نور بذاته، هو إشعاع بذاته، هو نعمة إلهية. هذا كل الشرف، هذا كل القدسية، هذا كل الطهر. أي مكان تبحث فيه المرأة خارج ساحة الأمومة وترى السعادة؟ أي مكان تبحث فيه عن شرف خارج الأمومة؟ أي ساحة تبحث فيها المرأة عن دور، عن طهر خارج الأمومة. مساكين، مساكين تلك النساء اللواتي يذهبن ويضيعن عمرهن في البحث عن ساحات الأدوار في هذا المجتمع، ويتخلون عن الدور الحقيقي والشريف والمقدس الذي هو دور الأمومة. بناء على هذا الوجود هو للتقديس. بكون اسمحوا لي الأخوان الآباء والأزواج والشباب، بكون اسمحوا لي اليوم بشوية صراحة معكم. هذا الوجود للتبريك، للتبرك. هذا الوجود يقدس، يتبرك منه. يعني الأسرة التي فيها أم فيها كل البركة، فيها كل الخير، فيها وسائل الخير ووسائل التقرب إلى الله، هي نعمة إلهية تفيض على هذه الأسرة. لكن هنا بأخوة، بمحبة، باحترام أقول: الزوجة قبل أن تصبح أماً هي أم، والزوجة الأم مدعاة وجودها هو الاحترام، مدعاة الوجود هو الاحترام، هو التقدير. وأقول هنا ما ذكره بعض الأخوة عن الإمام الخميني الراحل رضوان الله عليه، حينما كانت يوضع الطعام على المائدة أو على السفرة، الإمام كان ينتظر قدوم زوجته، يعني قدوم الأم إلى الطعام. وحينما تدخل عائلته، الإمام يقف ويتحدث معها بلغة الاحترام والمجاملات في الجلوس. هذا الوجود هو مدعاة للاحترام وليس للاستهتار، حتى لو كانت زوجة. لم يعطي الله سبحانه وتعالى للزوج صلاحية الإذلال والإهانة والاستهتار بزوجته لأنه زوج، وإنما أعطاه صلاحية أن يحترم ويقدر. ورد في الحديث الشريف عن الإخوة فيما بينهم، يعني الناس فيما بينهم، المؤمنين فيما بينهم، إنه واحد صديقه، صاحبه، أخوه، جاره، ما بعرف شو، يقول الحديث الشريف: لا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه. إنه ماشي، هذا نحن أخوة وما في مشكلة، ما في تكليف بيننا وما كذا وما كذا وما كذا، هذا حكي فاضي كله، هذا حكي فاضي كله. لا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه. لا تضيعن حق زوجتك اتكالا على ما بينك وبينها، لأنها ليست زوجة لك إذا أضعت حقها. ولا تضيعن حق أبيك وحق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، هو ليس أبوك وليس أخوك من أضعت حقه. خصوصا نحن في مجتمع نمارس الاحترام للآخرين خارج الأسرة، ونمارس السوء وسوء الأخلاق داخل الأسرة، لأنه في داخل الأسرة، في داخل الأسرة لا يرانا الرأي العام، لا يرانا الرأي العام ماذا نتعاطى مع زوجاتنا ومع أولادنا وبناتنا ومع أمهاتنا وأبائنا. هذا المكان الخفي عن الرأي العام نمارس فيه ما نشاء من ظلم أو قلة احترام على الأقل أو استهتار في حقوق الآخرين، خصوصا وأننا في مجتمع شرقي المرأة فيه لا تستطيع أن تظهر مظلوميتها خارج الأسرة، لا من زوجها ولا من أولادها، فهي تضطر أن تصبر وتضطر أن تعض على جراحاتها وتضطر أن تطوي صفحة الظلم أمام الرأي العام وتصبر. لكن المبدأ، المبدأ الإلهي الذي تهتز له الأركان، إياك إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. والحديث الشريف الآخر يقول، هذا حديث مرعب أيضا، لك يا أخي أنت قديش عندك، أنت شو عندك، أنه مربحنا جميلة أنك سلطان زمانك وجبروت زمانك، قديش عندك أنت، عندك أنه مرأة وولدين، ثلاثة أولاد وأربع أولاد، ما فيك تعيش معهم بحب وعواطف، كيف بدك تعيش مع الآخرين، كيف تعيش مع الآخرين؟ يقول الحديث الشريف، قد يكتب المرء جبارا وهو لا يملك إلا أهله، بس أهله. معقولة إنه واحد عايش هو وعائلته وولاده وأمه وأبوه، النتيجة تبعه إنه جبار؟ شو هذا؟ شو هذا؟ انتبهوا انتبهوا. على كل حال، أنا أقول أيضا في هذا السياق، أيها الآباء والأبناء والبنات، أيضا البنات مش هينين كمان بالنسبة لأمهاتهم وبالنسبة لآبائهم، مش هينين. هلا هني يمكن عم بيضحكوا، بس عم بقول لهم مش هينين، هني مش هينين كمان. أقول، دعوا أمهاتكم، دعوا زوجاتكم يقومون بدور الأمومة بحب، دعوا الأمهات يقوموا بدور الأمومة في الأسرة بعشق، بود، بعطف، بطهر، بصفاء. لا تحول الأم إلى أجيرة، إلى خادمة، إلى موظفة، دعوها تمارس هذا الدور كما أراد الله لها، بهذا السمو، بهذا الجمال، بهذا البهاء، بهذا البهاء. هذه الإساءة إليها ليست رجولة، الإساءة إليها ليست شهامة، ليست شهامة، كما سيأتي إن شاء الله بالنسبة للأولاد والبنات والأمهات والآباء، حسب ما ورد في القرآن الكريم من أجمل الآيات التي تصور هذه العلاقة بين الأبناء والآباء والأمهات. واخفض، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يا ريت عم بيقول انه تواضعوا لهم، انه اسكتوا، ما تردوا بوجههم، بس روحوا من وجههم. شو اسكتوا وروحوا من وجههم؟ شو هذا الكلام؟ هذا لا يليق، لا يليق بعطاء الأم. هذا العطاء
هذا العطاء يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليك: وأما حق أمك عليك فاعلم أنها قد حملتك حيث لا يحتمل أحد أحدا. هذا هو العلاء. لا لا، واخفض لهما جناح، يا ريت كمان جناح الرحمة، يا ريت كمان جناح العطف، قال جناح الذل، جناح الذل. أكبر الأولاد ذلة، ذلة أمام أمه هو أعظم الأولاد كرامة. وأعظم الأولاد ذلة أمام أبيه هو أعلى الناس كرامة. كرامة كما ورد في الحديث الشريف، مش عم يحكي بس عن الأحياء، عم يحكي عن الأموات. أعظم كرامة للرجل هو بره والديه ميتين، بيقول ميتين ميتين. لحكمل نص ما قاله الإمام زين العابدين عليه السلام، لأنه هذا الشيء الأساسي. وأما حق أمك فاعلم أنها حملتك حيث لا يحتمل أحد أحدا، وأعطتك. شباب، أنا عم بقول هذا الكلام لحتى بدل ما تقضوا لنا السهرات بالشوارع وبالإرجيل وبالسوالف اللي ما إلها طعمة، أن تذهبوا وتقبلوا أقدام أمهاتكم، لأن تحت أقدام أمهاتكم الجنة. يقول الحديث الشريف، هلأ بكمل هذا الموضوع. يقول الحديث الشريف: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق ومعه شخص، مر في الطريق فوجدوا شابا. شاب شو يعني؟ هو عم بيرعى الغنم، وطلعوا فيه لقوه انه مثل ما بيقولوا بالعامة انه لبطه بتهد الحيط. شو شاب ما شاء الله مربوع وعلى احسن ما يرام. الذي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال له للرسول: يا حرام هذا الشاب، يا ريت انه بيترك الغنم، رعاية الغنم، بيروح معنا للحرب، لانه جسمه مناسب للحرب. فقال له الرسول: انه شو عرفك انه هو ليس في الجهاد؟ خلينا نسأله. فسألوا، قالوا له: هل لديك معيل؟ يعني انت بتعيل حدا؟ يعني عم ترعى، في عليك مسؤولية على حدا، بدك تصرف عليه، بدك تنفق عليه، بدك تعيشه، في حدا انت عم بتعيله، انت عم ترعى؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: امي. قال: فاذهب فالزم قدميها، هذا الحديث، فاذهب فالزم قدميها فان الجنة تحت قدميها. اسمعوا والله يا شباب، وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحد أحدا. بعد: ووقتك بجميع جوارحها ولم تبالي أن تجوع وتأكل. هي بتجوع حتى تأكل أنت. ولم تبالي أن تجوع وتطعمك وتعطش وتسقيك وتعرى وتكسوك وتضحى. تضحى يعني إذا صح التصريف هذا يعني هي تتعرض للشمس بالضحى وتضحى وتظلك وتهجر النوم لأجلك ووقتك الحر والبرد ليكون لهما، ليكون لها الحر والبرد إلها معلش بس أنت تكون مرتاح. فإنك لا تطيق شكرها إلا بعون الله وتوفيقه. واحد آخر اسمه أبا مهزوم، بالرواية اسمه أبا مهزوم، جايه وأمه كانوا سهرانين يمكن مثل سهراتنا نحن، جايين على البيت بالليل عم بيتناقش هو أمه ما بعرف شو، بلش يعيط عليها بالطريق، بلش يعيط عليها بالطريق. ثاني يوم راح يصلي، راح يصلي بالمسجد. الإمام جعفر الصادق عليه السلام حينما رآه قال له: يا أبا مهزوم، ما الذي دعاك أن تغلظ على أمك؟ وشو شافه بأمه؟ هو رآه في وجهه كانت علامات ظلم أمه. ما تفكروا أنه هذا هاي كرامة. وأنا بقول لكم حادثة، أنا قايلها لبعض الأخوان، حادثة هلا بهذا الزمن. كنا نحن مع بعض الأخوة في إيران، إجا واحد من الأخوة الإيرانيين على الأوتيل، حكى مع بعض الأخوة، قال لهم: شو رأيك نروح نزور أحد العلماء العرفانيين في طهران؟ روح. بتروح؟ قال له: إيه بروح. راح. بس فات هذا الأخ، هو الأخ عم يحكي لنا مش إنه سالفة، هو الأخ اللي راح عم يحكي لنا. راح. حينما دخل سأله هذا العالم العرفاني، قال له: يا فلان، يا أخ، أنت اليوم صليت الصبح؟ أنت صليت الصبح اليوم؟ قال له: لا. قال له: أكيد ما رح تصلي الصبح، لأن صلاة الصبح هدية إلهية للإنسان يمنعها من يسيء إلى زوجته. للزوجة. هو كان يمكن في شوية أخذ وعطى وحكي، يمكن قاسي شوي بينه وبين زوجته لحتى صار هيك. طب الأم شو؟ الأم شو؟ هذا بالنسبة للأم. هذه العظمة، هذه العظمة التي هي الأمومة، ننظر إليها من خلال قيمتها الذاتية، نعم، ولكن هذه العظمة تكبر حينما نلحظها من خلال وظيفتها، من خلال الوظيفة. لماذا كل هذا العطاء؟ لماذا الأم بهذا الحجم الهائل من العطف والحنان؟ الوظيفة التي تتحمل الأم مسؤوليتها بناء على عاطفتها هي الأعظم، هي الأعظم. طبقا للقانون الإلهي الذي وضع ما بين القدرة والمسؤولية، يعني إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وسعة يعني قد ما عندك قدرة التكليف بيكون هذا واحد. وما بين الطبيعة والدور لا يكلف الله سبحانه وتعالى الأم بتكليف يتنافى مع طبيعتها، فإذا هذه الطبيعة هي طبيعة مناسبة لدورها في الحياة. الدور في الحياة شو؟ الدور في الحياة التربية، تربية الجيل، تربية الأولاد، الأخوات، يا أخواتي، يا أمهاتي، يا بناتي، كلكم كلكم. الأمومة على صعيد مسؤولية التربية، انتبهوا، لا تؤجر الأمومة، الأمومة لا تؤجر ولا تؤجل ولا تعوض ولا تستبدل ولا تستبدل. والأمومة، لا، أمومة الأم لا تعطى لأحد، لا تعطى لأحد، حتى المدرسة. أقول لكم بكل وضوح، التربية هي من أخطر الأمور في مجتمعاتنا. يجب أن تحدد الأم والأب ماذا يريدون لأولادهم في المستقبل، كيف يريدون أن يكونوا أولادهم في المستقبل. يجب أن يحددوا هذا الأمر. أنا لا أريد أن أتدخل في الظروف الصعبة والمعقدة الاجتماعية والمعيشية للناس وضروراتهم وحاجاتهم. أنا لا أريد أن أتدخل في أولويات الأسر وأولويات المجتمعات. وأنا لا أدعو إلى أن تبقى المرأة والأم أسير البيت وأسير الأسرة، ولكنني أقول إن المرأة عليها أن تشارك بالشأن العام محتفظة بدور الأمومة، وعلى الأب أن يعمل بالشأن العام ومحتفظا بدور الأبوة. أيضا علينا أن نحدد ماذا نريد لأولادنا في المستقبل، كيف نربيهم. أيها الأسر، أنتم لستم وحدكم أمام أولادكم، يوجد معكم ومع أولادكم 1000 طاغية و1000 باغ وباغية و1000 منحرف ومنحرفة في المجتمع وفي المدرسة وفي الإعلام وفي البيئة وفي المناخ. هناك أناس يحضنون عقول أولادكم ليأخذوهم إلى الكفر، وهناك أناس يحضنون قلب أولادكم ليأخذوهم إلى الفساد والانحراف. أنتم لستم وحدكم على هذا الصعيد أبدا. عليكم أن تعلموا أنكم تواجهون أخطر مسؤولية التي هي التربية. وأقول هنا أيضا للمدارس، إياكم أن تتكلوا على المدرسة في تربية أولادكم. التربية والعلم والثقافة، التربية والعلم والثقافة محورها كرامة الولد، كرامة الإنسان. نحن مع العلم، مع العلم ومع كرامة الإنسان، ونحن مع التقدم وكرامة الإنسان، ونحن مع العمل وكرامة الإنسان. حفظوا كرامتي، حفظوا كرامتي. بكل وضوح، المدارس تعلم ولكنها لا تربي، لا تربي ولا تستطيع أن تربي، لأن التربية التي تحفظ كرامة أولادنا هي تربية تنطلق من حضن حضن دافئ، عطوف رحيم رؤوف. التربية التي تنطلق من أبوة عطوفة رحيمة هي التي تربي وتحفظ كرامة الأولاد. لكن لا المدرسات ولا المدرسين ولا المدرسة ولا المعلمين يمكن أن يربوا طفلا على هذا الأساس. التربية شرطها الحنان، التربية شرطها الحب، التربية شرطها العاطفة التي تحفظ العز والكرامة للولد. وهذا لا يكون إلا بحضن الأب وحضن الأم. لمين تركينهم؟ وهناك في هذا الزمن، أنا لا أتدخل في هذا الموضوع ولا في ظروف البيوت، إنه في نساء عندهم ظروف عمل، عندهم وظائف، عندهم ما بعرف شو، يستعينون ببعض الأخوات ليساعدوهن في تدبير المنزل. هذا منيح، أنا ما بحكي عنه شيء. ليش جايبينها؟ ليش داخلين على البيوت؟ لأنه أنتم عندكم شغل، أنتم مش فاضيين لشغل البيت، يعني للجلي والكناسة والغسيل وترتيب المنزل وموظفين وشؤون الأولاد وشؤون الزوجية والعمل خارج المنزل. إيه بتجيبوا أخواتي يساعدوكم، جميل هذا. لكن تستطيع المرأة أن تأتي بمن تعينها على تدبير منزلها، لكنها لا تستطيع أن تؤجر أمومتها لأحد. اثنين، إذا بكون جيبوا حدا على بيوتكم حتى تتسع دائرة فراغاتكم، هذا مش مناسب. حتى تكثر زياراتكم التي لا معنى لها، هذا مش مناسب. حتى تدخلوا في معركة الأبهة بين النساء والنساء، هذا مش مناسب، مش مناسب. لا أحكي بصراحة شوي زيادة، فلتعلم كل أم أو كل زوجة إن من أسباب الأسباب الأساسية والرئيسية في وجود مشاكل في داخل الأسرة على مستوى علاقة الزوج مع الزوجة سببها عدم قيام الزوجة ومعرفتها بشؤون إدارة العلاقات الزوجية. انتبهوا، نحن بس عم نحذر من الموضوع. التربية هي المسؤولية الأساسية للأولاد. أنقذوهم، ابحثوا عنهم، أعيدوهم إلى أحضانكم. وأقول للآباء، مش إنه كله على المرأة، أقول للآباء ولإخواننا خصوصا، لشبابنا خصوصا، أقول بكل وضوح إننا أمام زوجات وأمهات، نحن بنعرفهم منيح، إننا أمام آباء، أمام زوجات وأمهات وبنات عندهم من القدرة والاستعداد والكفاءة والصبر والإيمان والأخلاق ما يجعلهم يتحملون غيابكم، عن المنزل في المقاومة والجهاد. لكن ليس من الأنصاف أن تتحمل الأم والزوجة غيابكم في الجهاد وغيابكم حينما تعودون من الجهاد أيضا. هذا ليس من الأنصاف، ليس من الأنصاف أن تربوا أولادكم على الهاتف، ليس من الأنصاف أن تتفقدوا عائلتكم وأسرتكم على الهاتف وأنتم تسهرون وتذهبون إلى هنا وهناك وكأنكم لا تتحملون مسؤولية تربية جيل. هذا ليس من الأنصاف. أنقذوا هؤلاء الشباب، أنقذوا عقولهم، فليسمعوا منكم، ضعوهم في أحضانكم وتحدثوا معهم. المدرسة هي أشبه بدورة عسكرية، لكن الأسرة ليست دورة عسكرية. الأسرة حب، الأسرة حنان، الأسرة عطف. حينما يفقد الأولاد عاطفة الأب وحنان الأم فهو معرض أن يصبح أي شيء في هذا المجتمع، أي شيء في هذا المجتمع. وبالدراسات الدقيقة الاجتماعية والنفسية والأسرية تقول إن من الأسباب الأساسية في انحراف الشباب اليوم في المجتمعات سببه غياب الأب والأم عن الأسرة، عن الأسرة. أنا أحذر فقط من باب المسؤولية على هذا الأساس. سأعود. الله سبحانه وتعالى كرم هذه الأم في أنه أعطاها هذه القيمة وكرمها في حياتها وكرمها بعد وفاتها، وكرم الأب في حياته وكرم الأم وكرم الأب بعد وفاته، وحملنا مسؤولية كبرى. أما تكريم الله للأم والأب شيء عجيب. الله سبحانه وتعالى جعل الأم، شو في بالحياة، شو أهم شيء بالحياة، جعل الأم سببا من أسباب الرضوان الإلهي، جعل الوالدين من أسباب الرضوان الإلهي. من أرضاهما أرضى الله، ومن أغضبهما أغضب الله سبحانه وتعالى. هذا أمر عادي، هذا أمر بسيط. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لله ولوالديك إلي المصير. في أي مكان في القرآن تحدث الله سبحانه وتعالى عن غير الوالدين بهذا الكلام؟ قرن شكره بشكر الوالدين. في حديث جميل جدا على هذا الصعيد، لماذا العبادة هي شكر المنعم. نحن حينما نعبد الله نعبده لأنه الذي أنعم علينا، هذا الشكر لله. وأن نشكر الوالدين لأنهما النعمة الإلهية علينا. يقول الإمام الكاظم عليه السلام حسب ما أذكر، يقول الإمام الكاظم عليه السلام: من لم يشكر من أجر الله النعمة على يديه لم يشكر الله سبحانه وتعالى. هي سبب الرضوان. اثنين، هي سبب في الاستغفار. هي سبب في الاستغفار. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، ما تركت معصية إلا وفعلتها، فهل لي من توبة؟ قال: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك أب؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فاذهب فبرها فإنها بمنزلة الأم. وفي حديث آخر: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك أب؟ قال: نعم. قال: فاذهب فبره. حينما ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوه، لو عنده أم، لو أم، لو كانت أمه. هذا اثنين. ثلاثة: سبب في زيادة الرزق، سبب في توفيق الطاعة، سبب في إطالة العمر. ومن التكريم الإلهي للأم أيضا وللوالدين أن الله استثناهما من القانون الإلهي العام، الذي هو أن الإنسان حينما يموت ينقطع عمله من الدنيا، إلا الأب والأم فإنهم يستمرون في العبادة والأجر والثواب من خلال أولادهم الصالحين. والأعجب، والأعجب من ذلك أنه مر عيسى بن مريم عليه السلام على قبر فوجد صاحبه يعذب، صاحب القبر يعذب، ومر عليه في العام القادم فوجده لا يعذب، فسأل الله تعالى إنه شو الموضوع، فأوحى الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي كان يعذب أدرك له ولد، أدرك له ولد فأصلح طريقا وآوى يتيما فغفرت له ما فعله ولده. من العجائب، بعد من العجائب، قد يكون الإنسان عاقا لوالديه في حياتهما، فإذا برهما بعد الوفاة يكتب بارا، بارا. وإذا كان الإنسان بارا في حياة والديه ونسي والديه، لم يستغفر لهما، لم يصلي عنهما، لم يصم عنهما، لم يحج عنهما، لم يقضي دينهما، يكتب عاقا، عاقا. هذا التكريم الإلهي طول العمر. الآن إذا توفت أم يستمر عملها إلى أن تقوم الساعة، مش وقت بتموت، إلى أن تقوم الساعة، ما دام في أولاد صالحين بيدعوا له عم يستمر عملها. وأيضا الولد ما دام حي ويبر والديه الميتين هو يستمر في عمله. هذه هي العطاءات الإلهية. الأمر الأخير اللي بدي أربط فيه، لكن ما حصل في كربلاء يبقى أمرا ملفتا وأمرا مستغربا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وأخوتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة ترجون كسادها يعني أبني ملا راحت مهم. إن كان آباءكم وأولادكم، يعني الإنسان يتعلق في الحياة بالزوجة، بالأم، بالأولاد، بالإخوة، بالعشيرة، بالمال، بالتجارة، بالبناء. هذا قلبه يتعلق في كربلاء. البشر الذين كانوا هناك كانت قلوبهم كبشر متعلقة، لكنهم داسوا في قلبهم كل هذه الدنيا التي تعلق الناس بها وتجاوزوها، وأثبتوا أن قلبهم ليس متعلق بالدنيا، وإنما متعلق بحب محمد وآل بيت محمد. هذه الحياة الحقيقية، هذه الأم الحقيقية التي تأخذ ولدها وأولادها لتوصلهم إلى الجنة وإلى الرضوان الإلهي. المرأة التي تدفع بأولادها إلى الجهاد، والتي تحمل الشهداء وتحضن الشهداء من كربلاء إلى لبنان إلى فلسطين إلى كل مكان، هذه المرأة لم يتعلق قلبها بولدها، وإنما تعلق قلبها بحب الله وبحب محمد وآل بيت محمد. هذه الأم التي نعتز بها في لبنان، هذه أمهات الشهداء عندنا، المدرسة الكربلائية والمدرسة الزينبية، نساؤنا في لبنان بكل الأحداث والحروب التي مرت أثبتوا أنهم كزينب في كربلاء وكرملة في كربلاء، وعندهم من بنات كربلاء وإخوة كربلاء وأمهات كربلاء. أعتذر جدا للوقت الذي أخذته، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.